اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أنه هل يمكن تخريج الحقوق المعنوية كحق التأليف والطبع وما شاكل ذلك، هل يمكن تخريج ذلك شرعا أو لا؟ وكان الدليل الأول هو التمسك بالسيرة أو بالارتكاز العقلائي، ووصل بنا الكلام في هذا الدليل إلى هذه النقطة، وهي دعوى أن المرتكز العقلائي قائم على أن الصنعاء مملك سواء في الأمور المادية أو في الأمور المعنوية، بالبيان الذي مر سابقا. ولكنه هذه المحاولة غير تامة، فإنه لا يحرز وجود ارتكاز عام يدل أو يبني على أن الصنع مطلقا مملك سواء في الأمور المادية أو في الأمور المعنوية، فلا يحرز هكذا ارتكاز. ويؤيد ويؤكد هذا التوقف وعدم الإحراز بأن أمثال هذه الأمور المعنوية كان لها وجود في زمان النص، إذ لا يخلو زمان من وجود ابتكار ما واختراع ما لأدوية أو لصنع أو لتأليف أو ما شاكل ذلك، فلا يخلو عادة زمان من وجود نحو منه من الابتكارات التي تتناسب مع ذاك الزمان. فالصنع المعنوي كان موجودا في زمان المعصوم، وهناك إبداعات راقية وقتئذ بالقياس إلى شنه إلى زمانها وإلى مكانها، ولم يكن هناك ارتكاز بحيث يرتبون الآثار على أن الغير لا يستطيع أن يستفيد وينتفع من هذا الابتكار إلا بإذن من؟ إلا بإذن صاحبه. وهذا يؤكد على أنه لا يوجد هناك ارتكاز في زمان النص على أن الصنعة المتعلق بالأمور المعنوية موجود. ولعل السبب يقول السيد الماتن في عدم وجود هذا الارتكاز في زمانهم وعدم بنائهم على ذلك، وإنما بني على هذا في بعض القوانين متأخراً، هو عدم الشعور بحاجة إلى اعتبار الملكية لهذا القبيل. ما كان هناك يرون مصلحة أو شعور أو حاجة إلى اعتبار الملكية لهذه الأمور المعنوية، إذ لعله في ذاك الزمان لم يكن هناك مجال لوجود وتوفر أدوات الاستغلال لهذا الأمر المعنوي، ولو لعدم القدرة على الاطلاع على النشء أو عدم القدرة على التقليد وغير ذلك، بل لعلهم يرون أنه لو منعوا من ذلك توقفت الحياة. هذا ما ذكره، وأنا أقول لعله
لو قلنا أنه يمنع لأحد أن يستفيد من الابتكار والاختراع وتبقى حكرا على مخترعها فيستغل الأموال، يرون نوحا من سكون الحياة وعدم تطورها وبقائها جامدة، فلم يعتبروا الملكية لمثل هذه الأمور، ولو لأنهم يرون أنه لهم هناك أضرار ستحصل في المجتمع لو اعتبروا الملكية لذلك، فيستغلها أصحابها وتبقى بل الدنيا معطلة، يتوقف استعمال الكهرباء على بل وغيرها كلها على شنو؟ على مخ مخترعها، ولا يقبل بذلك، لا لأنه فقط لا توجد الأدوات التي تقتضي نعم استنساخ هذا المبتكار، وبالنتيجة أنه إن ما أحرزنا العدم فلا يحرز وجود ارتكاز على أنه الصنع المعنوي مملك. هذا هو ما يتعلق بالتشبث بالارتكاز. وقد تذكر سيدنا الأستاذ حفظه الله ورعاه وجهين آخرين أضافهما إلى هذا المطلب، وهما موجودين أيضا في كلمات بعض الأجلاء الشيخ الشهيد حفظه الله، وهو أنه الوجه الثاني الإشكال الثاني على الاستدلال، هناك فرق بين الارتكاز الناشئ عن القانون الوضعي وبين الارتكاز الذي يكون سبباً في شنو تولد القانون الوضعي، فلا بد أن نفرق بين نحوين من الارتكازات، ارتكازات طولية على القانون وارتكازات سابقة على القانون، فتارة يفرض أن هناك ارتكازات عقلائية وفي طول ذلك جاء التقنين، فجاء التقنين على ضوء الارتكاز العقلائي، وتارة لا يوجد ارتكاز عقلائي ولا سيرة عقلائية، إنما وجد قانون لأجل مصلحة معينة أو مبدأ معين، وفي طول ذلك صار عندنا نحو من الارتكاز. وما هو المعتبر يا شيخنا يا ارتكازات؟ الارتكازات السابقة على القانون التي تقع في سلسلة علل القانون، لا الارتكازات التي تكون في طول القانون. وهذا الارتكاز الذي تتكلمون عنه ارتكاز ناشئ عن القانون، لا ارتكاز في طول القانون، ولهذا لا نرى أن المطالب العلمية التي يكتشفها العلماء حتى إلى زمن بعد الناس في العلوم الطبيعية وغيرها حكرا على أصحابها، ولا يصح لأحد أن يستفيد منها إلا بإذن أصحابها ولهم أن بل ويرونه ظلما، إنما نشأ ذلك من بعض القوانين الحديثة في زمان متأخر، ونفس هذا القانون الحديث الآن الذي يرى أن هناك حق للاختراع والابتكار، لا نرى أنه لو بنى شخصا بيتا بطريقة ابتكارية القانون يقول حينئذ لا يصح لأحد أن يستفيد من هذه الطريقة إلا بإذن صاحبها، فهم نفسهم يفصلون بين كتاب ومخترع وبين لو واحد صنع بيت، واحد صنع بيت بطريقة جميلة، هل يمنعون الأشخاص أن يستفيدوا من هذه الطريقة؟ أو أنه لون الدار بطريقة جميلة، أو لون السيارة بشكل جميل، أو صنع صندوقا جميلا ابتكاريا فيه خدعة فيه طريقة، وأعلن أنه قال لا وهم قال لا أرضى لكم بمحاكاتي مخترعي ومصنوعي، وجاء أشخاص آخرون وحاكوا ونسخوا ما صنعه، هل يحاكمونه العقلاء؟ وهل لو رفع القضية إلى محكمة العقلاء حتى في القوانين الحديثة لا يعتبرون أثرا لشنو؟ لا يعتبر أثرا لإعلان هذا الشخص بأنه لا يرضى بذلك، ولا القانون يقول لا يصح لك أن تبني دارا أو تصنع سيفان أو تصنع كرسيان أو تصنع ما شاء الله مثل ما صنعه فلان. فإذا هذا يكشف على أنه لا يوجد عندنا ارتكاز، إنما هي قوانين في أمور معين. وإلا لو كان ارتكاز، بل حتى في الحديث ما هو الفرق بين البيوتات والمصنوعات وبين مثل التأليف وبعض المخ مخترعات؟ واضح إن شاء الله، خصوصا في الألبسة ما شاء الله إبداعات في الألبسة، ما حد لا أحد يقبل ثاني يحاكي لباسه لا. وهذا يؤكد يا شيخنا أن المسألة مسألة شنو؟ ليست ارتكازية من جهة البناء العقلائي وحكم العقلاء، وإنما هي أمور تقنينية اقتضاها بعض المقننين في بعض الدول. لا في كل الدول لهم ارتكاز، في دولنا ماكو. نعم نعم البلد في قانون يمنع. خش، هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث شيخنا مبني على مطلب، وهو أنه الارتكاز إنما يكون حجة بضميمة عدم الرد. هل هو مطلق الارتكاز أو الارتكاز الراسخ الواضح البين المعالم؟ فقد يقال بأن ما هو الحجة هو خصوص الارتكاز الجلي الواضح الراسخ المتجذر، فهذا بضميمة عدم الرد نستكشف منه الإمضاء. وأما وجود ارتكاز ضعيف وبعد لم يتجذر فإنه هذا الارتكاز لا يمكن إثباته بضميمة عدم الرد، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول قصور دليل كاشفية الارتكاز عن إرضاء وإمضاء الشارع، إذ عمدة الأدلة على الملازمة بين السكوت وعدم الرد ورضا الشارع وإمضائه هو مسألة نقض الغرض، بأن يقال بأن المشرع إذا واجه سلوكا اجتماعيا أو ارتكاز، الكلام في ارتكاز الآن، ارتكاز وسكت عن ذلك فإنه يكشف عن رضاه، وإلا يلزم تهديد أغراض الشارع. أي ارتكاز هو الذي يؤدي إلى تهديد أغراض الشارع بحيث يكون نقضا للغرض؟ ذاك الارتكاز الواضح الذي يلتفت إليه الناس ويكون جليا، فلو واجه المشرع في زمن ارتكاز واضح وبين وفي معرض التسرب إلى سلوك عملي خارجي في يمس أغراض الشارع، فهذا ارتكاز جلي وواضح وملتفت إليه وفي معرضية التسرب لتهديد أغراض الشارع. هنا نقول ينبغي عليك كحكيم أن تتخذ موقفا سلبيا لو كنت لا تقبل، فسكوتك وعدم اتخاذك الموقف يكشف عن رضاك لحكمتك، وإلا يلزم نقض الغرض. وأما لو كان هذا الارتكاز ارتكازا ضعيفا غير راسخ، ليس في معرض الانتقال إلى سلوك عملي يهدد أغراض الشارع لعدم التفات الناس إليه لأنه ضعيف، فهذا لا يلزم أنه المتكلم يقف أمام هذا ويبينه ويوضحه ثم يردع، أن يلفت الناس إليه ثم يردع، يردع. فهذا مما لا يقتضي شنو؟ مسألة الحكمة ونقض الغرض، بل بالعكس قد الفات إليه هو الذي يؤدي إلى نقض غرض الشارع. اسكت عنه، وسكوته لا يدل على رضاه لعدم استحكامه ووضوحه. وهذا أيضا مو بس في الارتكاز، حتى في السلوك الخارجي. أنا هاي بحثنا المطلب مفصلة في الحلقة الثالثة الدورة الثانية حسب ما أتذكر ذكرنا هذا المطلب. ليست وظيفة المعصوم أن كل ما يمر مكان يرى شخصا وضوء غلط يردع لأنه يهدد أغراض الشارع. هذا سلوك صدر من شخص وضوءه غلط، فسكوت المعصوم هل يعني أنه يرضى؟ ومن سيرة المعصوم أنه يمشي في السوق وكل واحد يشوف شيء خلاف الشارع ما يتحرك، هذا صدر منه شيء خلاف الشارع يردع، هذا صدر منه شيء خلاف الشارع يردع. هذا لا يهدد إلا إذا كانت حالة شنو؟ اجتماعية، حالة نوعية، حالة عامة. هنا نعم ينبغي على المشرع شنو؟ أن يردع وينبئ. أما لو رأى شخصا يغتاب وشخصا ينظر إلى الأجنبية وشخصا كذا، مجرد سكوته وعدم تكلمه لا يعني إمضاؤه ورضاه. وإذا لأن هذه وقائع شخصية أحادية ولا تمثل فكرا عاما وفكرا اجتماعيا. ولهذا ما رأينا من سيرة المعصوم لا في رواية ولا في حديث ولا في تاريخ أنه يمشي وأي شخص يراه أنه لا تصرفاته لا تمثل الشارع يتكلم ويردع عنها ويقول لا ما ليس، وليست هي طريقة العقلاء ولا أصحاب الشرع وأصحاب القوانين. إذن هذا الوجه قصور الدليل. الوجه الثاني النكتة في ذلك، يعني النكتة في عدم حجية الارتكازات غير المتجذرة، هو أن الارتكاز أو أن الارتكازات العقلائية متوقفة على عدم الردع. فيقولون فيقال، هذا ذكره السيد السيستاني والسيد الأستاذ، إذا كان الارتكاز جليا وواضحا فيكون كقرينة متصلة محفوفة بالأدلة الناهية عن العمل بالظن، فلا ينعقد لها إطلاق للمنع عن الظن الذي هو قامت عليه السيرة والارتكاز، لأن احتفاف الدليل اللفظي بالارتكاز الواضح قرينة متصلة يمنع من إطلاق أدلة الناهية عن العمل بالظن. فرادعية الإطلاقات متوقفة على عدم وجود هذه السيرة أو الارتكاز المتجذر، فكيف تكون مانعة منه؟ فالرادعية كما ذكر الآخر رادعية دورية، إذ رادعية الإطلاقات عن العمل بهذا الظن الخاص وهو الارتكاز المتجذر متوقف الرادعية على الإطلاق، والإطلاق متوقف على عدم هذا الارتكاز الواضح. فصارت الرادعية متوقفة على عدم الارتكاز الواضح، وما كان متوقفا على شيء كيف يكون رافعا له وهو يتوقف عليه؟ فالإطلاقة تتوقف على عدم الرادعية واضح، أو الرادعية تتوقف على الإطلاق، والإطلاق يتوقف على عدم السيرة، وعدم السيرة يتوقف على الرادعية. وأما لو كان الارتكاز ضعيفا لا. أما لو كان الارتكاز ضعيفا شيخنا فلا يكون بمثابة القرينة المتصلة، فتنعقد إطلاقات في النهي عن العمل بالظنون، ومقتضى الإطلاقات يتكع عليها المتكلم للنهي عن العمل بأي ظن، والمفروض أن الارتكاز لم تثبت حجيته بعد حتى يكون مخصصا لإطلاق الروايات الناهية عن العمل بالظن. ولهذا نرى الآخوند رحمة الله عليه في الكفاية ذكر في حجية خبر الواحد أنه لا يصح التمسك في إثبات الرادعية بالإطلاقات، الإطلاقات الأدلة الناهية عن العمل بالظن. ولما جاء إلى بحث الاستصحاب قال يمكن إثبات الرادعية بالإطلاقات الناهية عن العمل بالظن، فرمي الآخند بالتهافت بين المقامين، فكيف تقول في أحد المقامين وهو حجية خبر الواحد لا يمكن التمسك ولأن الرادعية دورية، وأما لما وصلت إلى باب الاستصحاب آمنت بوجود ارتكاز، ولكن قلت على تقدير وجود الارتكاز قلت أن الأدلة الناهية عن العمل بالظن تردع عنه. فجاء وذكرنا هذا في الكفاية أنه الفرق بين المقامين بلي رسوخ الارتكاز وعدم رسوخ الارتكاز، فرسوخ الارتكاز في العمل بخبر الواحد أوجب كونه قرينة متصلة تمنع من انعقاد الإطلاقات، فلا يوجد إطلاق بل مع وجود الارتكاز العقلائي. وأما الآخون فيرى أن العمل بالاستصحاب بناء لو على تقدير أنه ارتكاز يحتاج إلى منبهات، فليست مسألة واضحة ومسألة راسخة ومسألة مرتكزة، بل هي أشبه بالأمور التي تحتاج إلى التفات وإلى تنبيهات، فتكون بمثابة النظرية والقرينة منفصلة، فتنعقد الإطلاقات، وإذا انعقدت الإطلاقات لا مانع من أن تكون الآيات الناهية عن العمل بالظن رادعة عن العمل بالارتكاز. فلعل المقنن نقول لم يردع عن هذا الارتكاز بالرغم من وجوده إلا أنه اعتمد في الرادعية على الإطلاقات العامة، وهي ما دل على النهي عن العمل بالظنون وعدم العلم، وبناء على ذلك لا يحرز حجية السيرة لأنها متوقفة على عدم الرأي، والأدلة الناهية عن العمل بالظنون تصلح أن تكون رادعة. ومن هنا لا بد من التفصيل بين الارتكازات والسير الراسخة والارتكازات والسير غير الراسخة. فالراسخة يمكن التشبث بدلالة عدم والسكوت، وأما في السير والارتكازات غير الراسخة فقد يقال الأدلة الناهية عن العمل بالظنون غير قاصرة عن الرد عن العمل بالارتكاز والسيرة، فيفصل بين الراسخ وعدم الراسخ، وهذا ما بنى عليه جملة من المحققين. نعم شيخنا شنو كان شكرا. هذا هو الإشكال الثالث في التمسك بالسيرة. فالنتيجة لا نسلم وجود سيرة أو ارتكاز، كلنا في ارتكاز، لا نسلم وجود ارتكاز، وعلى تقدير أن الارتكاز موجود فهو ارتكاز حادث ناشئ من القانون. وثالثا هذا الارتكاز لو سلمنا وتنزلنا فهو نظري غير واضح، ومع كون الارتكاز غير راسخ فلا يمكن تتميم الاستدلال بضميمة عدم الرد، بل لأنه الآيات الناهية عن العمل بالظنون يصلح أن يتكئ عليها المقنن للردع عن مثل هذه الارتكازات غير الواضحة بالبيان الذي ذكرناه. هذا تمام الكلام في الوجه الأول، وتبين أنه غير تام. الوجه الثاني الذي يتمسك به لإثبات شرعية الحقوق المعنوية هو التشبث بما ورد من الأدلة في حرمة التصرف في مال الغير وملك الغير، نظير ما ورد في موثقة سماعة عن زيد الشحام فيما ورد في خطبة حجة الوداع عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه هم حل الشاهد لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. لا يحل دم، هو معتبرة، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. وورد في التوقيع الصادر من الناحية على يد أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رضوان الله عليه من قول الصاحب عجل الله فرجه: لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة هو أن يقال أن ملكية الإنسان لعمله وذمته وجوارحه وأعضائه ونتائج أعماله ليست ملكية اعتبارية، فملكية الإنسان هذه ملكية تكوينية، الإنسان يملك عمله، ولهذا قبل أن يكون معرضا للإجارة قبل أن يستأجر على العمل هو الآن أليست له ملكية تكوينية على عمله وعلى ذمته؟ له ملكية تكوينية على ذمته، وله ملكية تكوينية على أعضائها أن يحركها، وكذلك على نتائجها. ومرادنا من الملكية التكوينية أقصد السلطنة التكوينية على ذلك. والعقلاء لم يروا الحاجة إلى جعل السلطنة الاعتبارية في هذه الموارد لكفاية السلطنة التكوينية فيها. إذا السلطنة التكوينية ما رأوا حاجة إلى أن يجعلوا أي سلطنة، السلطنة الاعتبارية. وهذه الملكية التكوينية موضوع لأولوية الإنسان على غيره في هذه الأعمال ونتائج أعماله، له أولوية، بحيث يرون أن هذا لا مال له وملك له، لا يصح لغيره التصرف فيه إلا برضاه وإذنه. ويرون أنه لا يصح للغير أن يتصرف في هذه الأشياء إلا بإذنه، بل إلا برضاه. وبناء على هذا يمكن أن يتشبث بإطلاق لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. فأي شيء هو للغير لا يصح لك أن تتصرف فيه إلا برضاه، وهذا بل بإطلاقه يشمل شنه؟ يشمل الحقوق المعنوية، فإن الحق المعنوي عبارة عن نتاج عمل الإنسان، ونتاج عمله يملكها بملكية تكوينية، فله سلطنة تكوينية عليه، وما كان كذلك لا يصح للغير أن يتصرف فيه. وإن أبيتم عن أن عنوان المال ناظر للمال الاعتباري فلا يشمل الملكية التكوينية، فيتمسك بالأولوية. فإذا كان المال الاعتباري الذي لا يملك ملكية تكوينية يترتب عليه عدم جواز التصرف فيه بدون رضاه، فمن باب أولى المال التكويني كعمل الإنسان ونتيجة عمله، فإنه لا يحل للغير أن يتصرف في ما يملكه بالملكية التكوينية وإن لم يكن مال اعتبارا. مثلا هل لأحد أن يتصرف في شعرك؟ شعر مالك، بأن يأتي ويأخذه أو يشك عليك يقول لا هذا بدعوى أنه مو مال اعتباري؟ قل لا، هذا صح مو مال اعتباري، بس أنا لي الأولوية عليه، عندي سلطنة تكوينية عليه، أنا أملكه بالملكية التكوينية، أنا السلطنة التكوينية، فلا يصح لك أن تتصرف. هل لي أحد أن يرفع رجله يرفع يدك على كيفه يقول قال تما تملك يدك وجوارحك لا تملكها بالملكية الاعتبارية، ولا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله في المال الاعتباري، فأنا أتصرف في جوارحك على كيفي، هل هذا مقبول؟ لا، غير مقبول. وليس ذلك إلا لوضوح، بل أنه لا، بل من باب الأولوية أو لا خصوصية للمال الاعتباري. فإذا دلت على حرمة التصرف في المال الاعتباري دلت على حرمة التصرف في الملك التكويني بالأولوية العرفية. وبناء على هذا نتائج أعمال الإنسان تكون ملكا له بالملكية التكوينية. أنت لو عندك الآن أخشاب وقمت وأنا بالمنشار حركت يديك فنتجت لعملك شيء، أو أنت ببركة عملك صار هناك أثر للعمل، كما أنك تملك بل جوارحك وعملك بالملكية التكوينية كذلك نتيجة العمل تملكه بالملكية التكوينية. فلا يحل لشخص أن يتصرف فيما تملكه بالملكية التكوينية إلا برضاه. هذا هو الدليل الثاني لتبرير الحقوق المعنوية، وهو أنه أن نتشبث بدليل شنو؟ لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي التعليق على هذا الاستدلال، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.